الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المعاملات المالية، ذكرنا ما يرتبط بالمعاملة وذكرنا ما يرتبط بالمال والمالية. الآن هذه المعاملات المالية هي الدائرة في الاقتصاد العالمي، كان اقتصادا إسلاميا أو غير الاقتصاد الإسلامي. لا ريب ولا إشكال في أن لهذه المعاملات المالية تقسيمات متعددة تبعا للحيثيات والجهات التي تتقسم بسببها، حيثيات من حيث بعضها للرهن بعضها لغير ذلك، تقسيمات متعددة. نحن نذكر في موضوع بحثنا هذا وسيأتي في محله أنه ما يرتبط بالموضوع، هذه المعاملات المالية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعاملات القديمة التي كانت دائرة في المجتمع الذي ورد عليه الإسلام، مجتمعات معاصرة لعصر التشريع ورد عليه الإسلام، وهذه المعاملات كانت تحت ضوابط معينة، إما واردة من الشرائع الإلهية القديمة عندهم، أو أنها عادات اعتقادات عادات عرفية. والقسم الثاني المعاملات الحديثة أو الجديدة التي تحققت حسب التطور الاقتصادي والتجاري وغير ذلك. هذه التطورات الاقتصادية التي حصلت أنتجت معاملات مالية جديدة كعقد التأمين، عقود التجارة والنقل، كذلك ما يرتبط بالمؤسسات بالبنوك وغيره من المؤسسات. هذه هي المعاملات الموجودة التي تكون في المجتمع، منها قديمة ورد عليها الشرع، ومنها حديثة وردت تحققت بعد التطور الاقتصادي والتجاري بل في الزراعة وغير ذلك. هذه هي الأقسام. نحن نريد أن نعرف موقف الشرع من هذه المعاملات، سواء كانت هذه المعاملات المالية قديمة أم كانت هذه المعاملات المالية حديثة وجديدة. أما بالنسبة إلى المعاملات القديمة فقد ورد عليها الشرع، وقلنا بأن هذه المعاملات إما مصدرها الشرائع الإلهية القديمة أو مصدرها الأعراف والتقاليد الموجودة عندهم، وهذا لا بأس به. الشارع والإسلام ورد على تلك التقاليد، ورد على تلك الأعراف الاجتماعية، إلا أنه تصرف الإسلام مع هذه التقاليد التي منها المعاملات هي على طرق ثلاثة. الطريق الأول أنه إعطاء المشروعية لبعض هذه المعاملات وإمضائها، إما بتحليلها وتجويز التعامل بها، وإما بعدم الردع عنها، تارة يشرعها بتجويز العمل بها، حل الله البيع وحرم الربا، وتارة هي في مرأى من الشارع ومنظر من الشارع لم يردع عنها. والفقهاء يقولون إن عدم الردع عن المعاملات والعادات الموجودة في عصر التشريع هو إمضاء لها. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني سلب المشروعية عن بعضها الآخر، وذلك بتحريمها والردع عن التعامل بها، وهذه الشارع وسيأتي إن شاء الله في البيع أن الشارع الأقدس حرم بعض أنواع البيع، بيع المنابذة وغير ذلك، سيأتي ذلك. الثالث تهذيب بعض المعاملات القديمة، وذلك إما بإضافة عنصر إليها جزءاً أو شرطاً أو غيرهما، وإما بحذف شيء منها، ثم الإعلان عن مشروعية هذه المعاملة الجديدة مع هذه الشروط والقيود وتجويز التعامل بها بالصورة المهذبة وتحريم التعامل بها بصورتها القديمة غير المهذبة. هذه هي الخطوات التي اتخذها الإسلام بالنسبة إلى مطلق العادات عادات الدائرة وبخصوص المعاملات معاملات المالية، إما بإمضائها وإما بالرجع عنها وإما بتهذيبها. هي خطوات ثلاثة لا إشكال فيها. كما بالنسبة إلى البيع والتجارات وسائر التجارات، هناك بيع كان دائرا في المجتمع ورد الإسلام عليها، أمضى بعضها وحرم بعضها، وكذلك بالنسبة إلى التجارات الدائرة بينهم. ففي البيع قال تبارك وتعالى: حرم أحل الله البيع وحرم الربا. هذا تحليل لقسم معين وتحريم للقسم الآخر. وفي التجارات تجارة عن ترى إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذه أيضا تحليل للتجارة. ثم حرم الرشوة ونحو ذلك التي وردت في الآيات الشريفة وغيرها. هذا هو قسم الروايات. وكذلك بالنسبة إلى معاملة الدين والقرض، فقد ورد في الإسلام أروع التشريعات بالنسبة إلى هذين، الدين والقرض، في أطول آية من آيات القرآن الكريم التي هي في سورة البقرة، آية تضمنت أحكام عديدة بالنسبة إلى هذين هذه المعاملة، معاملة الدين والقرض. لا نريد أن ندخل في التفاصيل، لكن لاشتمال هذه الآية الكريمة لجملة من الأحكام الشرعية التي ترتبط بالاجتماع وبخلق الإنسان، حيث نستفيد من هذه التشريعات أنه ليس مجرد كسب مال أو إعطاء مال أخذ مال، إن هنا وراء ذلك خلقا كريما. نذكر هذه الآية، المقداد السيوري رحمه الله في كتابه كنز القربان يذكر الأحكام الواردة في هذه الآية الشريفة، نذكر بعضها على سبيل الإجمال والتصرف فيها. قال قدس سره: في الآية 121 حكما، بل ربما يذكر فيها فوائد تزيد على ذلك. والأول إباحة الاستدانة، لأنها مما قد يضطر الإنسان إليه في حياته فتكون سائغة. ليس كل الأمور على نحو النقد، بل إن الإنسان يضطر إلى الاستدانة والقرض ونحو ذلك، وهذا جار. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدان، وعلي والأئمة الطاهرين استدانوا أيضا، فهو مشروع بالآية ومشروع فعلا من قبل النبي والمعصومين. الثاني إباحة التأجيل، لقوله تبارك وتعالى: إلى أجل، لأن الدين حق يثبت في الذمة، فهو أعم من المؤجل وغير المؤجل، فلذلك قيده إلى أجل معين. دين يثبت في الذمة سواء كان حالا أو كان مؤجلا، فالإسلام فهذه الآية بينت إذا كان مؤجلا تعيين الأجل، هذا واحد. ثم بين بعد ذلك أن الأجل لا بد من تعيينه إلى أجل موجوب، كون الأجل مضبوطا، هذا هو الأمر الثالث، كون الأجل مضبوطا، لقوله تبارك وتعالى: مسمى كاليوم والشهر والسنة، لا ما يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج وإدراك الثمرة، هذا أيضا حكم إلهي. ثم الرابع الأمر بكتابة الدين لئلا يذهب مال المسلم بعوارض كالنسيان والموت والجحود، فإن هذه عوارض، يموت هذا المدين فيذهب دينه، يجحد هذا المدين إذا لم يكن ثابتا يذهب دين هذا الدائن، وكذلك نسيان. الخامس وجوب كون الكاتب أمينا، لقوله تبارك وتعالى: بالعدل، والعدل صفة لكاتب لا صفة لغيره، والعدل صفة للكاتب أي كونه موصوفا بالعدل كي لا يزيد ولا ينقص أو يفعل خلاف ما تراضى به المتعاملان. ومنه يعلم اشتراط كون هذا العادل الكاتب بالعدل، اشتراط كونه عالما ذا عنده دراية بالمعاملة، اشتراط كونه ذا علم ودراية بدقائق المعاملات ليكمل المقصود منها. فهو في الآية نستفيد أمران: العدل والوثوق، ثم كونه ذا علم ودراية بالمعاملة حتى يكمل المقصود. السادس: وجوب كتابة الدين، وهذا اختلف الفقهاء فيه، هل يجب كتابة الدين والوجوب هل يكون وجوبا كفائيا أم يكون الوجوب وجوبا عينيا؟ قالوا بأنه وجوب كتابة الدين وجوبا كفائيا لقوله تبارك وتعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع أن يكتب، فمعناه أنه رجع عن هذا فمعناه يتجب الكتابة. فإن النهي هنا لا يأبى للتحريم، النهي للتحريم، هذا هو قول. وقيل بأنه فرض عين مع عدم غيره ممن له علم بها أو مع ضرر صاحب الدين بترك الكتابة، فرض عين بشرطين: الشرط الأول عدم وجود غيره ممن يعلم بالكتابة، الشرط الثاني تضرر صاحب الدين بعدم الكتابة. فقالوا بكون الكتابة في هاتين الصورتين أنه كتابة فرض عين لا فرض كفاية. وقيل كانت واجبة عينا فنسخت لقوله تبارك وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لكن المعروف عند فقهائنا أن الكتابة مندوبة، أنها مستحبة، لأنها من مصاديق التعاون على البر، فتشمله قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وحينئذ نعم، ولكن هذا الندب والاستحباب لا ينافي وجوبه كفاية، لو كان هذا موجودا ويتضرر وغير ذلك يصير فرض عين أو يصير في بعض الموارد واجب كفائي، هذا لا يضر ذلك. الأمر الندبي لعارض من العوارض قد ينقلب ويصير واجبا، إما واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، هذا هو المعروف عند فقهانا الإمامية. الأمر السابع أن قوله تبارك وتعالى: كما علمه الله فليكتب، قوله هذا كما علمه الله إما متعلق بيأبى، أي لا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فيكون فليكتب أمرا بعد النهي تأكيدا، نهى لا يأبى فحرم هذا، ثم بعد ذلك فليكتب، صار أمرا تأكيدا لذلك الأمر، هذا هو هذا قول. ويحتمل أن يكون متعلقا بالأمر، أي فليكتب كما علمه الله، فيحتمل حينئذ معنيين هنا: المعنى الأول كما علمه الله تفضلا منه فليتشبه بأخلاق الله تبارك وتعالى، وليتفضل بكتابة الدين كما تفضل الله عليه من قبيل قوله تبارك وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. تفضل الله عليك بالعلم والدراية والفقه، فأنت تفضل أيضا فأكتب هذا الكتابة، أكتب الدين، فهذا إحسان مقابل الجزاء والإحسان إلا الإحسان. المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني: أمره بأن يكتب كما علمه الله من الفقه في تلك المعاملة، بحيث لا يكتب شيئا يخالف مقتضاها مما فيه ضرر أو بخس على المتعاملين. فحينئذ هذا الاحتمال الثاني معناه كما علمك الله تبارك وتعالى فاكتب بما علمك الله، فلا تبخس ولا تضر المتعاملين في عملك. هذا أمام الاحتمال الثاني. فعلى الاحتمال الأول أنه من باب التفضل، كما تفضل الله عليك فأنت أم تفضل بالكتابة، يكون الأمر للندب. وعلى الاحتمال الثاني يكون الأمر للوجوب، أي أن الله علمك فاكتب هذه الكتابة بالصدق والأمانة، لا يكون فيه ضرر على المتعاملين، فيكون الأمر للوجوب. كما أنه على الاحتمال الأول يكون النهي السابق مقيدا، وعلى الاحتمال الثاني يكون النهي السابق مطلقا. فحينئذ هذه الآية الشريفة استفدنا منها هذه الأحكام. الحكم الثامن قوله تبارك وتعالى وليملل الذي عليه الحق، الإملال والإملاء بمعنى واحد، وكلتا الكلمتين وردتا في القرآن الكريم، هنا الإملال وفي قوله تبارك وتعالى ورد هناك فليملل الذي عليه الحق ورد ولا يبخس، ورد الإملاء أيضا، كلتا الكلمتين وردتا في القرآن الكريم. فحينئذ إنما وجب كون المملي هو الذي عليه الحق. لماذا لا يملي الله دائن إنما أو المدين أو هذا؟ فليملل الذي عليه الحق، أي المدين أي المقترض يملل الذي. لماذا؟ لأنه المشهود عليه، إنما يشهد على أن هذا ذمتهما مشغولة لهذا المقرض وللدائن، فلا بد أن يكون هذا المقترض هو الذي يملل لأنه المشهود عليه، ويجب عليه تقوى الله فيما يملله، ولا يبخس من الحق الذي عليه شيئا، والبخس بمعنى النقص. فإذا أنت يا أيها المقترض تريد أن تملي هذه الشهادة ليكتبه الكاتب بالعدل، فليكن إملائك صحيحا، لا يكون فيه بخسا لحق الدائن. هذا هم أيضا حكم إلهي وراه تقوى الله تبارك وتعالى، لأن لا ينقص من الطرف الآخر. أثبتنا لك حق الإملاء، ولكن هذا حق الإملاء لا بد أن يكون في إطار الشرعي، في إطار التقوى. التاسع قوله تبارك وتعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. السفيه المبذر، وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو ينخدع في المعاملة. إذا كنا في المعاملة السفيه بمعنى ينخدع، إذا كنا في الإنفاق هذا معناه أن لا ينفق أمواله في غير الأغراض الصحيحة. والضعيف أي في العقل، إما بأن يكون صبياً أو كبيرا لا عقل له. والذي لا يستطيع الإملاء فهو إما البكمة أو الخرسة، فليملل الأولياء هؤلاء. لا يستطيع معناه أبكم، لا يستطيع معناه أخرس، فحينئذ لا يستطيع أن يمل فليملل وليه حينئذ. العاشر واستشهدوا بشهيدين، الحادي عشر واستشهدوا بشهيدين من رجالكم، أي من المؤمنين. أما إذا لم يكونوا من الرجال فله حكم آخر، وسيأتي بيان بقية الأحكام إن شاء الله.